لمحمد. في درس اليوم نتحدث عن أفعال الصلاة، ومن أفعالها ما وقع موردا للخلاف والنقاش بين المذاهب الإسلامية، منها مسألة التكتف في قبالها الاسترسال، فهناك من آمن بإرسال اليدين وهناك من آمن بالتكتف، بمعنى وضع أحد اليدين على الأخرى أحد اليدين. هذا هو الموضوع الأول في درس اليوم. صحيح؟
نعم. فقط شيخنا عن الجواب.
لطيف. زين. بقية عندنا بقية من درس الماضي، لا بأس. نرجع إلى البقية الباقية. إذا البقية الباقية فيما يرتبط بالدرس الماضي مسألة الجهر والإخفاء. مسألة الجهر والإخفاء اختلفوا فيها على صعيد أنها واجبة أو مستحبة، وهذا الاختلاف بين المذاهب نشأ من نصوص. مثلا نسب إلى بعضهم أنه هذا الجهر في مواقع معينة والإصرار أو الإخفاء في مواقع أخرى هذه من المسائل المستحبة. الدليل الذي استدل به ما هو؟ أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه فعل ذلك، فعل ذلك فعلا يكون أعم من يكون دال على الوجوب أو دال على الاستحباب، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإن جهر في موضع الإسراء أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصح صلاته، وهم يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وآله قد فعل الجهر في مواقع معينة من الصلاة وفي صلاة معينة، وقام أيضا بالإخفاء أخفت وأثر في صلوات أخرى. أما في قبال ذلك فالمذهب الشيعي الجعفري يؤمن بوجوب الجهر على الرجال في صلاة الفجر أو الصبح وصلاة المغرب والعشاء، ووجوب الإخفاء في صلاة الظهر والعصر. طبعا المقصود في الركعتين الأوليتين، هذا هو المقصود. هناك ذكر الوجوب، ذكر العلماء الوجوب. نعم في يوم الجمعة ذكر أنه في يوم الجمعة مع أن الإنسان يصلي هذه الصلاة، ترى الجمعة ترى يصليها ظهرا في يوم الجمعة، قالوا يستحب له الجهر، يستحب له الجهر. إذا نأخذ بعض المساجد عندنا إحنا أي في صلاة الجهر بهذا. المهم هذا الأصل الوجوب أدى إلى حكم عند الشيعة، وهو أنه إذا الإنسان ترك هذا الوجوب حالة العام يتبطل صلاة. أما إن كان عن جهل أو كان يعني عامل ولكن لأنه جاهل لم يكن عامد عالم أو كان ناسيا فلا تبطل صلاته، وإنما صلاة تكون صحيحة. الدليل الذي استدل به الشيعة في ذلك، قالوا أولا هناك إجماع، وقلنا نحن مثل هذه الإجماعات ما هو موقعها من الإعراب من ناحية الفقهية الاستدلالية. وثاني روايات صحيحة الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ولا يدري فلا شيء عليه وقد تم صلاته. وذي الرواية واضحة وصريحة بالدلالة على المقام، بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يفعل حكاية فعل النبي صلوا كما رأيتموني أصلي وهكذا كان يصلي، فنصل إلى الوجوب في مثل هذه الأمور. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر اختلفوا في البسملة. هذه الاختلاف في البسملة شائع اليوم، أنه هل البسملة جزء من القراءة أو البسملة ليست بجزء من القراءة؟ معاي ولا رايحين؟ ها؟ وين؟ شو عندك فيها؟ في شيء عندك في هذه ال؟
لا.
البسملة جزء من السورة أو ليست جزء من السورة؟ الأمر الأول. وهذا يبحث في القرآن ويبحث في الفقه أيضا، مسألة جزئية البسملة للسورة.
لأنه
مثلا كانوا
متعارضين
من
جمعة، يعني
ليس مطلقا
جمعة،
لأن قالوا ليس
رواية، يعني لا،
إنه
مطلقا
من
مطلق الجمعة، لأن الجمعة في الصلاة.
لذا
أنا أعمل. حتى بعض الفقهاء يعمل. أنا في بالي إنه لا، إنه دائما هي كثيرا موجودة أنه الجمعة في الجماعة.
طيب. إذا هذا الجهر أو عقمتين عن مسألة البسملة في القراءة وأنها جزء أو ليست بجزء، علماء الشيعة قالوا أن البسملة في الأعم الأغلب من علماء الشيعة واجبة من كل سورة بقصد تلك السورة، هذا المسألة، فيجب قراءتها إلا السورة التي لا يوجد فيها بسملة، وبعد لا معنى لأن نضاف إليها بسملة. وحكمها حكم مثلا بقية الآيات، إن كان بقية الآيات يجب الجهر فيها فيجب الجهر، إن كان يستحب الإخفاض يستحب الإخفاض. أما هذا إذا كان واجب الإخفاض فقد يستحب الإخفاض، لكن لا يجب الإخفاض بالبسملة. هذا الدليل هما هو؟ استدلوا بنصوص دقق صحيحة محمد بن مسلم. محمد بن مسلم من كبار الرواة والعلماء، قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن السبع المتان، قبل هذه مشائعة، ما هي السبع المتان؟ والقرآن العظيم أحي الفاتحة؟ فقال عليه السلام نعم، قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السابع. شوف شو دليل، يعني احنا سبع صريح نصوص. قال عليه السلام نعم هي أفضل من إذا هذه النص، نحن لا نستطيع أن نتجاوز مثل هذه النصوص الصريحة، ولا مجال للترديد بعد حكاية الإجماع في القطعية. صلحة احتمال أن هذه مثلا محمولة على الأفضلية، هذا لا وجه لا يحتاج إلى قرينة. الأصل في مثل هذه أن محمولة فعلا أن الإمام يريد أنها جزئية، واحد يقول لي جزئية بمعنى هي جزئية للكمال وليس جزئية للوجود، هذا يحتاج إلى. طيب الشافعية ماذا قالوا؟ روي أنه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين آية ثانية، هذا من الشافعية. وعندهم رواية أيضا أنه لحديث أبي هريرة أنه قرأ في الصلاة وقد صح أنه قال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر هذا، فلهذا بعض السنة اعتبرها أيضا شنو؟ لابد من قراءتها في الصلاة. بالنسبة إلى الشافعي قالوا البسملة آية من الفاتحة، فالإتيان بها فرض لا سنة، فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية يعني الإخفاتية أو الجهرية، فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية وأن لم يأتي بها بطلت الصلاة. هذا مذهب الشافعي. في قبال ذلك مذهب الحنابلة، المذهب الحنابلة الذي اليوم له جهاد، قالوا التسمية سنة والمصلي يأتي بها في كل ركعة سرا. أن تلاحظون الآن من صلاة الحرم كيف تكون تسمع بسملة، تسمع صلاة الحرم المكي الحرم المدينة لا تسمع بسملة، يتم بها سرا وليست آية من الفاتحة، وكذلك هم مذهب الحنفي. قالوا يسمي الإمام والمنفرد سرا في كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، والحكم يستند إلى النصوص. هكذا ذكروا. وقال صليت أنس بن مالك قريت خلف النبي صلى الله عليه وآله والأصحاب فلم أسمع أحدا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ كلهن يخفي بسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا هذه مجموعة روايات استندوا إليها الدلالة، عرفنا منشأ الخلاف. أما المالكية قالوا يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة، يكره يعني من دون بسملة. طبعا نحن واضح الآن بناء على ذلك روية هذا حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولهذا دليل استنار على هذه الرواية قالوا بالكراهة. اتبع الشيعة يقولون برأي اعتمادا على النصوص، والسنة اختلفوا اعتمادا أيضا على النصوص، ولهذا المسألة تابعة للناس وكيفية التعاطي مع النصوص، خصوص بين إخوان السنة باعتبار أن النصوص مختلفة بينهم، يحتاج التعامل مع الناس كيف نقدم هذا النص على ذاك، ما هو الأصل، ما هو الجمع العرفي، هذا مسألة أخرى. المسألة الدرس الآخر هو في مسألة الاختلاف في التكتف والاسترسال. الشيعة لا يقولون بالتكتف ويرون إذا كان قصد به الجزئي في الصلاة فيبطل الصلاة، وإذا لم يكن كذلك فلا يبطل الصلاة. قال السيد الحكيم إن الحكم كان كذلك على المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه والعمدة، يعني المدار عبارة دقيقة، من النصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما الصادقين، يعني إما عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق، لأن زرارة عاشر اثنين من الأئمة. قال قلت للرجل يضع يده في الصلاة وحك نعم حكى اليمنى على اليسرى، هذا موجود هنا يمكن في الأصل غير ذلك. فقال عليه السلام ذلك التكفير لا تفعل، والنهي يشمل عليه بالأصول اللي إذا كان عندنا خلينا على خلاف ذلك. صحيح الزرارة عن الإمام باقر عليه السلام ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس. هذه الرواية بهذه الرواية الأخيرة يقولون احنا لو كنا هذه الرواية لحملناها على الكراهة، لان يعني من بعد تنزه ما يفعله المجوسي، تنزه ما يفعله اهل الكتاب، يعني هذا مو دلالة على الحرمة، ذي اللسان يناسب شنو دلالة على الكراهة، ولا يبعد البناء على الكراهة الذاتية لظاهر تعليل النهي. يعني لو كنا نحن الرواية الثانية نحمل ولا تكفر، هذه في مصدر صدر الرواية، هذا الظاهر من هذا الصدر هو الحرمة، ولكن نرفع اليد عن هذا الظاهر بسبب غير الرواية وهو التعليل، لأن التعليل يعمم ويخفض، التعليل يوسع أو يضيق، لأنه هذا اللسان قريب من الكراهة، يعني مثلا من باب التنزه، من باب ماذا حتى لا ينساق الإنسان وراء أولئك بأن فيه تشبهان بالمجوس. أضف إلى ذلك هذا إذن الاستدلال، لكن نحن ما نعتمد على هذه الرواية لوحدها، عندنا روايات أخرى ظاهرة في حرمة ولا نستطيع أن نرفع اليد عنها بس بهذه الرواية، خصوص مع إجماع الشيعة على أنهم لم على أن هذا من الحرام، سيرتهم أيضا قائمة على ذلك، فلا نستطيع أن نستبين هذا المعنى من الرواية. هذا واحد. اثنين يقول هنا أضف إلى ذلك أن التكتف خلاف الأصل، يعني شو خلاف الأصل؟ بمعنى اعتبار جزء الصلاة يحتاج إلى دليل، والأصل لا يساعد على هذا، هذا يحتاج إلى دليل، مثل أنه الأصل التكليف زائد والأصل البراءة من هذا التكليف الزائد، هم الذين يحتاجون إلى دليل، نحن لا نحتاج إلى مثل هذا الدليل. هذا هو وخلاف الحالة الطبيعية يحتاج إلى الدليل الخاص. أما تقول يا حسين طيب شو المانع، نحن نقصد التذلل لله، نقصد الخضوع لله جل وعلا بهذا الفعل، وقصد التذلل من استحسان، احنا مر علينا في أصول الفقه المقارن الاستحسان وموقفنا من الاستحسان، هذا نوع من الاستحسان. طيب انت كل شيء تستحسنه بعد بكرة تقول انا اسوي للمولى جل وعلا، طيب انت تستحسن نوع من الاذلال للناس ان تقف الصلاة على رجل واحدة، استحسنه وقل هذا بعد واجب في الصلاة، ليش بس لهذا الاستحسان؟ هذا أيضا فيه نوع من إذلال النفس أمام الله جل وعلا. أيضا هناك مواقف كبيرة ممكن الإنسان يستحسنها من باب إذلال النفس ومن باب الخضوع لله ومن، فلو كان مجرد الإنسان يستحسن شيء ويقول هذا لا بأس به في الصلاة، خصوصا مثل الأمور العبادية التي هي قائمة على الأمور مال الناس متوقفة على صروج دليل، فلكان هذا مشكل، ولهذا لا معنى له. ولهذا قال لا يكون سبب، وبما أن العبادات توقيفية كانت تكتف على الأقل خلاف الاحتياط. واضح شلون نطلب هذه الإشارات جميلة. أما العامة فلاحظ يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى، يسن يستحب، لكن ذي الاستحباب عندهم أصبح مثل قانون عندنا. قال هذا الجهة وهو سنة باتفاق ثلاثة من الأئمة، وقال المالكي إن قصد به التسنن كان مندوبا، وإن قصد الاعتماد فإنه يكره. من الواحد يريد يعني بطنه يريد يعتمد على يده أو جسمه بحيث يشيل هذا الثقل على يده، هذا يكره. أما إذا كان قصد لها تسنن لا بأس. ولذا يسوون بعضهم يسوون كذا، يعني في نوع من الخضوع يشعرون يدهم هم ينسبون يحاولون الى اي صح. الان ان شاء الله اختلاف النصوص طبعا، فمن سنة قال ان الموضع اليمنى على اليسرى في الصلاه من سنتها الصلاه في قول اكثر اهل العلم، وروى ذلك عن ابي هريره، وظاهر مذهب مالك الذي عليه اصحابه ارسال يدين، وروي ذلك عن ابن الزبير، فنقل النصوص والاقوال حول موضع اليدين الى فنقل الى ان قال الجميع من مروي والامر في ذلك واسع. احسن المروي بعض التاسع يعني مروي هذا مستحب، لم يقول اكثر من ذلك. ما شاء اختلفكم وقلنا النصوص. قول امين، امين ايضا اختلفوا فيه الشيعة، لم يجوزوا قول امين، والصلاة اعتبر السيد الحكيم استدلوا عليها على انها مبطلة كمصحح جميل عن امام صادق عليه السلام، اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل انت الحمد لله رب العالمين ولا تقل امين. هسه امين بأي معنى؟ ماذا تفسر امين؟ ايش معنى امين؟
امين الله
مستجب. فهو دعاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم. اذا الاشكاليه جاءت في لا تقل امين من اعتبارها جزء من الصلاه، من اعتبارها جزء من الصلاه. والشارع المقدس اخذ هذا الموقف المتشدد من امين ليمنع من التسارع في الصلاه. لو مثلا كان المقصود منها امين فقط، واحد جاء وقال ان هذه انا من باب استجابه الدعاء وليس بعنوان الجزئي للصلاه، لما حصل هذا الموقف المتشدد من اهل البيت عليهم السلام. لكن هذا الموقف المتشدد من اهل البيت خاضع لمحاوله لبسر هذه التصرفات والابداعات والاجتهادات في قبال الشريعه، اضافه في الشريعه. ولهذا عندنا ولا تقل امين، يعني قول الحمد لله يا رب العالمين بعد ان تنتهي. طبعا هذه فسره على نحو استحباب. قال ايضا المحقق صاحب الجوار لو سلمنا اراده الحرمه خاصه من النهي هنا امكن القول بالبطلان. يعني خير واحد يقول لك الامام صدق يقول ولا تقل الحرمه ولا تقل النهي، والنهي محمول على الحرمه. طيب هل معنى ذلك ان الصلاه باطله؟ فليكن مثل البيع، البيع بعد إقامة أذان يوم الجمعة الأذان حرام ولا محرم على بعض الآراء؟ حرام على بعض الآراء، ولكن سنعقد المعاملة، البيع صحيح فليكن. هنا نهي، ولكن ماذا هذا النهي؟ لا يؤثر في بطلان الصلاة. قال لا، أمكن القول بالبطلان إذا الشارع نهى عنه يكون هذا القول باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن تكون آمين، آمين من كلام الآدمي وليس من الكلام المشرع الإلهي، والكلام الصلاة يفضل الكلام غير منها من غير الصلاة أو لا يفضل كلام خارج عن الصلاة في داخل الصلاة. يبطل. ولهذا قال الحين اللي راجع بسببها في كلام الآدميين، لأن الشارع لم يعتبرها، قال ولا تقل آمين. إحنا يصح لنا الدعاء في الصلاة بغير ما ورد، يصح لنا الذكر في الصلاة بغير ما ورد، ولكن لأن الشارع نهى عنها لا تكون من مصداق الدعاء، فتكون من مصداق كلام الآدميين، كمن هو يصلي يقول توني به بما أشرى وهو يصلي، وهذا بطل الصلاة بكلام أجنبي بكلام كذلك من قال آمين. لنهي الشارع عنها لا تدخل ضمن الذكر ولا تدخل ضمن الدعاء بمعنى الله وإنما تكون من كلام أجنبي من ذلك. هذا واحد. ثانيا النهي في العبادة ماذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هناك من قال أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، نعم النهي في المعاملة لا يقتضي فساد، مثل الظهار الشارع المقدس يقول لك يحرم الظهار، ولكن لو واقع الإنسان قال أجي علي كظهر أمي يرتب عليه أثر أو لا يرتب عليه أثر في مسألة الظهار. هنا لا تختلف مسألة عبادة فلونها الشارع عنها. لماذا؟ لأن العبادة متقوية بقصد التقرب، أن تستطيع أن تتقرب إلى الله بما هو لا يريده وهذا لا معنى له، ولهذا يقولون مبطلة الصلاة. هذا جهة. أما العامة قالوا أن يقول من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة آمين، وهذا الكلام متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة، وقال المالكية أنه مندوب لا سنة، وقال أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، وقال أصحاب ولما روي شهر. روى مالك عن أبي هريرة روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا قال الإمام ولا الضالين ماذا تقولون؟ قل آمين. هذه أيضا شائع عندهم روايات وردت في ذلك. إذا أمن الإمام تأمنوا، طبعا دال على ما تقولون. احنا عندنا روايات، طبعا هذا أحد المميزات المهمة، أحد الفوارق الرئيسية بيننا وبينهم هو أننا نقول بحجية قول أهل البيت، وهم لا يعتمدون قول أهل البيت عليهم السلام، لا تجد لذلك شيء عندهم. الاختلاف الآخر في القنوت، المذهب الشيعي يذهب إلى استحباب القنوت، عجيب، استحباب مؤكد. قال صاحب الجواهر القنوت وهو رفع اليدين بالدعاء بعد تمام الفاتحة والسورة ومن الركعة الثانية وقبل الركوع، هذا موقع القنوت. أما لو جبت في موقع آخر لا يسمح عليه القنوت المستحب وإقام كدعاء عام. قال لا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة، يعني أصل الدعاء في الصلاة، هسه بغض النظر موقع كيفية أصل الدعاء في الصلاة في إشكال لا بين المسلمين جميعا. ولرواية عندنا أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام القنوت في كل الصلوات، هذا خبر مطلق عام، وكل أداة من أدوات العموم إذا مرت عليكم هين في الأصول في كل الصلوات، أسعد الصلوات بعد أيضا جمع عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق عليه السلام القنوت في جميع الصلوات سنة. طبعا إحنا سنة إما بمعنى مستحبة أو بمعنى استحب، السنة تستعمل يعني ما سنه النبي. النبي قيل أنه في صلاة الظهر كان التشريع الأول الإلهي ركعتين، فالنبي أضاف ركعتين فصارت الركعتين الأوليتين فرض والركعتين الآخرتين من السنة، ليست بمعنى ليست بواجبة وإنما بمعنى ما سنه النبي. هذه رواية في صلاة القصر تجدونها، وهذا الإمام الأئمة يقولون لماذا قصرت الصلاة، لأن هذه من هذه مما أضافها للنبي فقصرت السفر وتلك فرض لا قصار. هذا واحد. إذن السنة بعض الأحيان تستعمل بمعنى وجوب ولكن بمعنى أنه أوجبه النبي صلى الله عليه وآله. أنا قال أثر في الرواية في جميع الصلوات سنة واجبة، طبعا هنا واجبة سجلنا نحقق فعلا بمعنى الوجوب أو لا، نستظهر من روايات أخرى لما نجمعها مع هذه الروايات الخبر هو مستحب لكن استحبابه مؤكد إلى درجة كبيرة هذا إلى درجة كبيرة مثل الآن كعرف ما نستعمل إحنا إذا رغبنا في شيء رغبة أكيدة. مثل الآن أنت لم تطيب أترغب في ماء بارد تقول له واحد هذا الماء البارد واجب زين من باب يعني عندك رغبة شديدة فيه في معنى أنك يعني تريد أن تلزم وترتب آخر الإلزام هذا استعمال عرفي. فيمكن أن يكون المراد هنا استحباب والقليل على الأرض طبعا رواية أخرى على هذا الجمع بينهما يقتضي القول بالاستحباب. هنا أيضا لكثرة الأخبار قال الشهيد في الذكرى أن أخبار الاستحباب كادت تبلغ التواتر. شوف شو كثرة الرواية لهذا لا معنى استحدث في سنده إذا بلغت التواتر بحق في السنة. قال وأتى أولئك الفقهاء بأنه في الجهرية آكد يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء أكثر تأكيد لوجود روايات. ويمكننا أن نستند الحكم أي مشروعية القنوت إلى قوله تعالى وقوموا لله قانتين. طيب هذه معنى أعاد قانتين يمكن يقال خاضعين يمكن أن يقال يعني متوسلين والصلاة كلها لكن أحد لكن بلا إشكال الآية لها نوع من الدلالة مع ما روي عن الإمام الصادق في مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام في أي داعينا بالصلاة حال القيام. هذا كله دلالة تدلل على استحباب وعجيب الرواية الواردة في القنوت. ولهذا تشوف سيرة الشيعة قائمة على عدم ترك القنوت إلى درجة الذي يترك القنوت كأنه لم يصلي لكثرة الروايات الواردة في هذا المطلب. أما الحنابل أما المذاهب الأخرى فأكثرهم قالوا يكره القنوت في غير الوتر إلا إذا نزلت نازلة في المسلمين فيدعى. هذا واحد من بعد الذي يدعى فيسن للسلطان ولنائب السلطان أن يدعو. وطبعا ذكروا ذلك مرة بس نريد نقرأ بعض الروايات التي نسبت. ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فينقنت قبل الركوع ويستحب أن يقول في قنوت الوتر. ما روى الحسن بن علي عليه السلام قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقنوهن في الوتر. في بعض الروايات ذكروها وهذا أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وآله في القنوت شيئا أحسن من هذا وهو قول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. هذا مشهور عندهم طبعا هم صار عندهم قلة أحاديث الأدعية بنسبة كبيرة جدا. أحاديث الأدعية ليست كما هي موجودة عند المدرسة الشيعية التي هي كثيرة ندرس على السجاد عندما كل إمام له جملة من أحاديث مذكورة جملة من الأدعية مذكورة في الأحاديث. الآن بعضهم يخرجون كذا مثلا في إخراجات أدعية إمام صادق أدعية إمام باقر هذه أحاديث جميلة جدا هم ما يوجد عندهم حتى هذا الحديث المشهور عندهم منسوب إلى الإمام الحسن ابن الإمام علي عليه السلام. هذا قليلين في الجانب الشيعة تميزوا بهذا. ولا يستنى القنوت في الصبح ولا غير سوى الوتر كما ذهبوا إلى ذلك والروايات التي اعتمدوا عليها في هذه المسألة. إذا منشأ الخلاف هو الروايات. المسألة الأخرى الركوع والسجود والتشهد كيف يقام هذا الركوع وكيف يقام السجود وكيف يقام التشهد. فنشوف أولا المدرسة الشيعية الركوع في المدرسة الشيعية أن تكون أولا أن يأتي الركوع عن قيام أنت قائم ثم تركع. أما إذا واحد هو آخذ ثم عدل نفسه بشيئة الرافع لا هذا غير مفهوم. أولا يقف ثم يركع. إذا الانحناء هذا هو بعدين الانحناء على الوجه المتعارف. شو وجه المتعارف؟ حتى يصدق عليه أنه انحنى لا نقول أنه يجب أن يصل إلى يبلغ إلى الركبة هذا يستحق ولا المرأة يستحق أن تضع فوق الركبة هذا من المستحبات. ويستحق له ماذا؟ أن يكون ظهره مستقيم. لكن إحنا نقول هنا يصدق الانحناء على وجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتين واحد اثنين الذكر الركوع جدي بنده السجود جدي جبت لك ما هو الذكر التسبيح وبالتسبيح ما تقول سبحان الله ثلاثة أو سبحان ربي العظيم وبحمده أو أيضا تقول لا إله إلا الله ثلاثة أو الحمد لله ثلاثة أو غيره. تسبح لله جل وعلا فلا لا بأس. هذه الطمأنينة مطلوبة أيضا. طمأنينة بمعنى ماذا؟ يعني الإنسان يكون مطمئن أثناء الذكر، فلو هو الآن سبحان رب العظيم لا لابد أن ينتظر، ولهذا قال رفع الرأس بعدين ما يسجد مباشرة من الركوع، لا هو يرفع وأيضا يستقر الطمأنينة حال القيام. هذه من الأمور الواجبة في الركوع. السجود وضع المساجد السبعة على ما هي المساجد السبعة؟ الجنب اليدين ركبتين ابهامين ها؟ اي طبعا مع استحباب من اضافه هذا ايضا وعلين. طيب الذكر هنا كذلك كما قلنا طمأنينة، كما قلنا رفع الراس والجلوس مطمئنا يجلس بين السجدتين ثم يسجد مره اخرى، هذا واجبات السجود. التشهد شهادته يعني على طول اشهد ان لا اله الا الله، طبعا الانسان مثلا عندنا وارد بسم الله وبدا الحمد لله هذه من المستحب وبناء على الروايات وارده، ولكن الواجب هو شهادتين هو شهادته. بعدين الصلاه على محمد وال محمد صلى الله عليه محمد، هذا لابد من الجلوس بمقدار الذكر والطمأنينة فيه، هذا هو الواجب. بعدين التسليم، التسليم هو الواجب التسليم. عندنا احنا الشيعة عندنا سلام نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه ليست بواجب، هذه مستحبة وليست من التشهد من التسليم وانما هي اقرب الى التشهد. الثاني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه واجبة. فإن جاء بها أولا خرج من الصلاة وأصبحت ما بعدها مستحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يحدث يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي المخرجة من الصلاة، وما بعدها السلام علينا وعلى عبادته الصالحين هي مستحبة. هذا هو الوارد من طريق أهل البيت عليه السلام في رواية طويلة صحيح حماد بن عيسى عن الإمام الصالح عليه السلام، طبعا روايات كثيرة وصريحة يتضمن تعليم الصلاة بتمامها وكمالها. قال فقال الإمام عليه السلام مستقبل القبلة، فقام الإمام عليه السلام مستقبل القبلة منتظما فأرسل يديه جميعا على تكبير ما في تكبير، فقال الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيب وقل هو الله أحد، ما نستحب أن نقول هو الله أحد، ولذا تشوفون الشيعة الكثير ما يفرقونها عندنا يكره أن تصلي صلاة بعضهم ذكر هذا من دون هذه السورة، وأمير المؤمنين كان يكثر منها كان يحب هذه السورة لما فيه من معاني التوحيد، سمو في الواحد يعرف معاني أمير المؤمنين عليه السلام لكن قل هو الله أحد لكن كله توحيد لله جل وعلا، ولهذا يستحب ولهذا الشيعة تكون الالتزام بها ناشئ الانصاف من هذه الرواية. فعلمه القيام والركوع والسجود والطمأنينة والذكر والتشهد والتسليم تام كاملا، إلى أن قال حماد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل ولم يزد على ذلك شيئا. فعلا صلاتنا يعني مأخوذة منهم صلوات الله وسلامه عليهم بتعليم، يعني الأجل من عند الإمام هو يقول بل الإمام يجون ناس يقول له جبت ربه أشوف وضوعه قبل أن أصل أشوف صلاتك، ولذا احنا اخذنا صلاتنا صومنا او صلاه وضوءنا منهم صلوات الله وسلامه يعني بكل افعالنا. قال ما روي ايضا ان قال صاحب الجواهر بادر بافعال الصلاه الامام صالح عليه السلام في تعليم حماد كي يعلم حصول الامتثال، يعني هو الامام بادر في تعليمه وعلى القندين في الائمه عليهم السلام اسلوبه. اما المذاهب الاخرى فماذا قالوا؟ اختلفوا في بعض الأمور. إحنا إذا يمدينا الوقت كم بقي من الوقت حتى نستطيع ثلاث دقائق لا بس بقي القليل، لكن غاد نتحدث عن المذاهب الأخرى في مسألة الركوع والسجود والتشهد إن شاء الله ندخل البحث الآخر على قد خففنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.